Вот.
Удоб с вами.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من تلخيص وترتيب شرح ممتع. من كتاب الجنائز من تلخيص وترتيب شرح ممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 36 من شهر جمادى الأولى للعام 36 والثلاثين بعد المئة الرابعة والف.
صفة غسل الميت.
قال رحمه الله تعالى: صفة غسل الميت. أولا، يستر عورته وهي ما بين سرة والركبة بالنسبة للرجل، وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة، ثم يجرده من ثيابه.
طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأنبه أولا على أني في المجلس السابق قد ذكرت أن في حديث أم عطية رضي الله عنها في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته، غسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ذكرت أن لفظ أو سبعا لم يرد في الصحيحين، وهذا وهم مني، بل قد ورد في الصحيحين. نعم، فأحببت أن أنبه على ذلك حتى يعني تستبين المسألة ولا يعني يؤخذ بكلامي. نعم، فقد نبهني على هذا أحد إخوانكم جزا الله خيرا، هو الذي نبهني فنشكره على هذا التنبيه. هنا نشرع في ذكر صفة غسل الميت، فإن الميت يجب أن يغسله طائفة من المسلمين، فتغسيل الميت فرض كفاية، إذا لم يقم به البعض أثم القادرون. نعم، وأول ما ذكره المصنف في صفة غسل الميت هو أن تستر عورته، أن تستر عورته. فالعورة بالنسبة للرجل على الراجح هي ما بين السرة إلى الركبة، أو على يعني ما ذهب إليه الجمهور، وكذلك بالنسبة للمرأة مع المرأة. والأصل في غسل المرأة أن تغسلها امرأة مثلها. ثم بعد أن تستر العورة يجرده من ثيابه إن كان عليه ثياب، ثم يبدأ بالغسل، بغسل يعني جسده، وما كان من العورة يدخل يده من تحت الساتر هذا حتى يغسل المواضع التي من العورة. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثانيا، وينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس، في حجرة أو في خيمة إن كان في بر وما أشبه ذلك، لأن الميت قد يكون على حال مكروهة، وكذلك لأن ظهوره للناس قد يكون مفزعا لبعضهم.
طيب، أين مصطفى يضبط تضبط المكبر هذا؟ طيب. نعم يعني يعني ينبغي أن يسطر على الميت يعني إما أن يغسله في المكان المخصص لذلك مما يسمى بالمغاسل التي صارت موجودة الآن في بعض الأماكن، وإما أن يسطره أن يغسله في أي مكان يكون مسطورا فيه يعني. هذا ما بالستر على الميت. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى ثالثا: قال الفقهاء رحمهم الله: ينبغي أن يرفع رأسه قرب جلوسه ثم يعصى بطنه برق، ويكثر سب الماء حينئذ لأجل إزالة ما
يكثر
من البطن.
ويكثر صب الماء
ويكثر صب
ويكثر صب الماء حينئذ. نعم ويكثر صب الماء حينئذ. تفضل أخو.
ويكثر صب الماء حينئذ لأجل إزالة ما يخرج من البطن.
نعم هذا أمر يعني يعني من ناحية التنظيف والطهارة للميت يعني. نعم تفضل.
رابعا: ثم يلف على يديه
ثم يلف على يديه
خرقة
أو يلبس قفازا
ويغسل فرج الميت، ويستحب أن يستخدم خرقة أيضا أو قفازا لتدليك بقية جسم الميت غير العورة. أما العورة فيجب عليه أن يستخدم الحائل فلا يمسها بيده.
فلا يمسها بيده. نعم لأن العورة عورة. العورة عورة وإن كانت للميت. لا يحل النظر إليها ولا يحل أن يمسها الأجنبي. ماشي تفضل.
خامسا: يوضئه ندبا، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنتهم: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
نعم.
ودليل صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الندب هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الرجل الذي وقصته دابته دون أن يقول وضئوه.
نعم نعم هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نعم ابدأنا بما يمينها في غسل ابنته ومواضع الوضوء أو مواضع الوضوء منها، الذي يظهر من هذا اللفظ أنه أمر صلى الله عليه وسلم بغسل مواضع الوضوء، ولكن هذا ليس وضوءا شرعيا، هذا الذي يظهر، ولم يأمر بأن يوضؤها وإنما قال اغسلنا مواضع الوضوء منها. نعم غسل المواضع فقط. نعم لكن ليس وضوءا. الله أعلم. تفضل.
سادسا: ثم يغسل رأسه ولحيته بغضوة الستر.
الستر هذه يعني كانت معروفة قديما في التنظيف، ويغني عنها ويقاس عليها المواد الحديثة من الصابون وما شكل ذلك. يعني ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود التنظيف بأي وسيلة. نعم.
سابعا: ثم يغسل شق الميت الأيمن ثم الأيسر.
وهذا قياسا عليه على غسل الجنابة أو على غسل الجنابة. نعم أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. نعم طيب تفضل.
ثامنا: ثم يغسله كله ثلاثا،
ثم يغسله كله ثلاثا
فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للنساء للنساء اللاتي يغسلن ابنته: يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأينا ذلك.
نعم.
ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورة لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورة أو شيئا من الكافور.
نعم يعني هو نعم يقوم بغسل الميت وترا، والغرض أو القصد الإنقاء، أن يتم إنقاء الميت، فإن كفت الثلاث كان بها، وإلا فليزد، ولكن على أن تكون الزيادة وترا. هذه هي السنة في غسل الميت. نعم تفضل.
ويستعمل الأشنان أو الصابون مع الماء الساخن لإزالة الوسخ إذا احتاج إلى ذلك.
نعم.
تاسعا ويقص شاربه
ويقص شاربه
ويقص شاربه ويقلم أظافره ويؤخذ بشعر الإبط إذا كانت طويلة. ويحرم ختان الميت. وأما العادة إذا طال شعرها فقال بعض العلماء لا يؤخذ لما في ذلك من كشف العورة، لكن الأولى أن تؤخذ إذا كانت طويلة. وكشف العورة هنا للحاجة.
نعم، يعني هذه ما يسمى بسنن الفطرة، حتى يلقى الله عز وجل على الفطرة من ناحية الهيئة كذلك إن كان مسلما طبعا. تفضل.
العاشرة ويستحب تنشيفه بعد الغسل.
نعم.
الحادية عشر ويجعل شعر المرأة ضفائر ثلاثا ويسدل من ورائها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يغسلن ويغسلن ابنتهم أن يضفرن شعرها
أن يضفرن
شعرها ثلاثة قرون ويسدلنه من ورائها.
أنا ما هي السنة في حق المرأة؟ كما جاء في حديث أم عطية هذا. نعم واضح. وإذا كان شعرها يعني طويلا يعني يمكن أن يضفر ثلاث ضفائر. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى حكم تغسيل الشهيد الصحيح أن
ونقول نعم فائدة قبل أن ننتقل حكم تغسيل الشهيد. تغسيلنا سقطت من الياء عنده المذكرة وليصلح كلمة تغسيل في أصق التغسيل. فإذا فيما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز في بيان أجر وفضل من يغسل الميت، حيث قال ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين. الأول من يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، ولقوله صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. هذا فضل الغسل والتكفين والستر على الميت. نعم. الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله لا يريد جزاء ولا شكورا، يعني أن يغسله بغير أجر مادي دنيوي إن كان يريد الأجر الأخروي. لما تقرر في الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى حكم تغسيل الشهيد الصحيح أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم وألا يغسلوا.
نعم.
والمراد بالشهيد
نعم يعني الشهيد كما يأتي بيانه الذي قتل في أرض المعركة في أرض القتال مع الكافرين، والذي قتل في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز مؤكدا هذا الحكم أنه لا يشرع غسل الشهيد، قال ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة ولو اتفق أنه كان جنبا، يعني حتى ولو كان جنبا لا يغسل. وفي ذلك أحاديث، الأول حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي في قتل أحد، ادفنوهم في دمائهم، والذي أشار إليه المصنف ادفنوهم في دمائهم ولم يغسلهم. وفي رواية قال أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في دمائهم. نعم، فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي، أو نعم أو نعم يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك. ثم قال الثاني عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في مغزى أو كان في مغزى له فأفاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم نفقد فلانا وفلانا. فقال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا. فقال ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. فقال ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. جليبيب هذا كان من الصحابة رضي الله عنه، فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. هذا مني نعم وأنا منه، قالها مرتين أو ثلاثا. ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم. فحفر له ووضع في نعم فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جليبيبة رضي الله عنه ولم يغسله، يعني حمله على ساعديه وأدخله القبر ولم يغسله. وطبعا هذا في القتال الشرعي، الجهاد الشرعي. أما هؤلاء الذين يقتلون في هذه الفتن ليسوا شهداء، ويأتي بين ذلك في التعليق على الكلام التالي. تفضل.
قال رحمه الله تعالى والمراد بالشهيد الذي قاتل في المعركة لتكون كلمة الله هي العليا ثم قتل. أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد، لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد قاتل لحماية الإسلام فيكون من هذا الوجه في سبيل الله. ولهذا يجب أن نبين لإخواننا في الجيش أنهم إنما يذهبون للقتال لا دفاعا عن وطنهم من أجل أنه وطنهم، ولكن من أجل أنه وطن إسلامي.
نعم.
فهم يقاتلون لحماية الإسلام.
نعم. وهذه مسألة هامة، في أن القتال الذي يكون صاحبه شهيدا إذا قتل فيه يجب أن يكون قتالا شرعيا أولا، يعني تحت راية شرعية، أن يكون جهادا شرعيا، وثانيا أن تكون نية صاحبه نية صحيحة، أنه خرج جهادا أو قتالا في سبيل الله، ليس في سبيل عصبية من العصبيات، سواء كانت عصبية قبلية مع عصبية وطنية مع عصبية قومية، كل هذه الصور تفسد نية صاحبها وإن قتل على هذه النية فليس شهيدا بلا شك. إن لم يسلم من الإثم وفي الغالب تكون قتلته قتلة جاهلية. وأما من قاتل في سبيل بنية الدفاع عن المسلمين، الذب عن الأعراض، عن أعراض وأموال المسلمين في البلد الإسلامي أو الوطن الإسلامي، فهذه نية صحيحة أن يدافع عن أرضه لأنها أرض يقام عليها الإسلام، ليس حمية عصبية وطنية جاهلية، لا، هو يدافع عن أرض المسلمين لإقامة الإسلام عليها، وحتى لا يستولي عليها الكفار الذين يزيلون شعائر الإسلام ويقيمون شعائر الكفر على هذه الأرض. فإن قاتل بهذه النية فهي نية صحيحة. وأما هؤلاء الذين يقاتلون في هذه الفتن في المظاهرات والثورات والانقلابات، هؤلاء يعني ما بين مأزور وجاهل، الله أعلم بحاله، لكن ليس شهداء بلا شك، يعني الشهادة أبعد من أحدهم من بعد السماء عن الأرض، يعني ينساها تماما، لا علاقة لهم بالشهادة. هم الآن هؤلاء الجهال من أهل البدع من حزب الإخوان المسلمين ومن غيره من هذه الأحزاب الضالة المنحرفة التي انحرفت عن الكتاب والسنة تحزبا لأهواء وضعها رؤوسهم وأمراؤهم، هؤلاء يصورون للمساكين المغرر بهم من شباب الأمة أنه إذا خرج معهم في هذه الفتن أنه ضامن الجنة. مساكين، ويا ليتهم يعني يرفعون راية الإسلام حقا، يعني حتى الراية ما لا يرفعونها لأنهم كذابون، قد اعتادوا الكذب واحترفوا في الكذب، كما حدث في هذه الاعتصامات الأخيرة، كانوا يعني يستخدمون الكذب كشرب الماء لخداع المسلمين وللتغرير بشباب الأمة من أجل مصالحهم الحزبية، ليس من أجل الإسلام، ولا علاقة للإسلام الصحيح بأفعالهم. فالشاهد أن القتيل الذي يقتل في هذه المواطن ليس شهيدا بلا شك، ولا يدخل في جملة الشهداء، وإنما هم صيروا الشهادة كلمة لا مضمون لها، فصار النصراني المثلث المشرك بالله شهيدا، وصار المبتدع المقتول في قتال فتنة شهيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: من قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية وينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. فهؤلاء قتلتهم الأصل فيها أنها جاهلية، قتلة جاهلية، الذين يقتلون في المظاهرات هذه والثورات هذه قتلة جاهلية الأصل. فيجب أن يعرف هذا جيدا حتى لا يساء إلى كلمة الشهادة، لأن الشهادة مرتبة عظيمة، الشهداء يأتون في المرتبة بعد الأنبياء والصديقين، فينالوا الشهادة هؤلاء الجهلة المبتدعة ويجعلون الشهادة للكفار كذلك، ولم يشهد لله بالوحدانية أصلا، كيف يكون شهيدا؟ مساكين، ويجعلون المرأة المتبرجة التي تقاتل من أجل الاشتراكية شهيدة. إيش هذا لاعب بعقول المسلمين، امرأة سافرة متبرجة تقاتل من أجل مبدأ لا علاقة له بالإسلام بل وضد الإسلام اشتراكية، والله أعلم هل هي تصلي أم لا تصلي؟ ثم يقول أنا شهيد. أي شهادة؟ شهيدة إيش؟ شهيدة الاشتراكية، لكنها ليست الشهادة الشرعية التي هي مرتبة عند الله ينال صاحبها القرب من الرسل والأنبياء والصديقين. وكذلك شاب أو رجل مفتون مغرر به أو مبتدع ضال يدعو إلى الخروج على جماعة عن جماعة المسلمين ويخرج على المسلمين بسيفه يضرب البر والفاجر ولا يتقي الله في دماء المسلمين، ثم يقتل يصيروه شهيدا ويرفعون صوره على الحوائط والجرائد كي يجعلوه نموذجا للأبطال. فهذا كله من إيش؟ من غربة الإسلام ومن تفشي الجهل ومن ثبوت الجهل الذي هو من أشراط الساعة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حكم تغسيل المقتول ظلما. المقتول ظلما شهيد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. لكن الصحيح أن شهيد المعركة فقط هو الذي لا يغسل، أما من أطلق عليه اسم شهيد مثل المطعون والمقتول والمحروق والغريق فإنه لا يساوي بشهيد المعركة.
فإنه لا يساوى، هذا خطأ أيضا. الياء هذه ليست يعني أنما هي ألف. نعم ألف للألف اللين.
فإنه لا يساوى بشهيد المعركة. فالصحيح أن كل هؤلاء يغسلون إلا شهيد المعركة.
نعم، يعني الذين أطلق عليهم لفظ الشهادة دون شهيد المعركة وإن كانوا شهداء من ناحية المسمى الشرعي، ولكن حكمهم يختلف عن حكم شهيد المعركة التي هي في الجهاد الشرعي، فلا يأخذ حكم الشهيد الذي قتل في المعركة من ناحية التغسيل وما شكل ذلك، ويغسل كبقية موتى المسلمين. نعم، وإن كان شهيدا من ناحية المسمى، الغريق الذي يموت غرقا هو المبطون الذي يموت بداء البطن وما شكل ذلك، ولا شهداء، ولكن طبعا ليست مرتبتهم كمرتبة شهداء القتال في سبيل الله. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الأحوال التي يغسل فيها قتيل المعركة ويكفن ويصلى عليه. أولا أن يسقط من دابته بغير فعل العدو فيموت. ثانيا أن يوجد ميتا في أرض المعركة ولا أثر لجراحه. ثالثا
يعني هذا الذي يسقط خلال المعركة ولكنه ليس بفعل العدو، يعني الأمر خارج، فهذا يعني لم يقتل، إنما لعله كما ذكر الشيخ كمثال سقط من دابته لكنه لم يقتل في القتال مع العدو ولم يقتله العدو، فهذا لا يدخل في حكم الشهداء. وإن كان الأمر ده فيه نظر، لأنه هناك حديث أم سليم أنها لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها يقيل عندها فنام، فلما استيقظ قص عليها هذه الرؤيا أنه رأى أناسا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، فهم كالملوك على الأسرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لأم سليم: ادعو لي أن أكون منهم. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت في زمن معاوية فأرسل معاوية أسطولا في البحر فركبت معه فلما نزلت على البر وقصتها دابتها فماتت رضي الله عنه. فهذا يعني حدث يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أم سليم أو دعا لها أن تكون منهم من هؤلاء الذين هم كالملوك على الأسرة، أي أنهم نالوا الشهادة في هذا البحر، ورغم أنها وقصتها دابتها وتحققت فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركبت هذا البحر وماتت على إثر ركوبها فيه. فيعني قد يستأنس بهذا على أن القتيل أو الشهيد أو أن القتيل أو المقاتل إذا قتل وإن لم يقتل بسبب من العدو مباشر، ولكن ما دام قتل في أرض المعركة أو في الجيش الذي خرج للقتال في سبيل الله فقد يقال إنه يدخل في جملة الشهداء، نعم، وإن كان ليس بسبب مباشر من العدو، والله أعلم. نعم تفضل.
ثانيا، أن يوجد ميتا في أرض المعركة ولا أثر لجراح به،
يعني أن يكون مات بغير جرح، يعني مات موتة بقدر الله، ليس بفعل فاعل، يعني لم يقتل، يعني يعني هذا أيضا قد يعني يقال فيه ما قيل في السابق، نعم، لعله مثلا من شدة هول المعركة ما تحمل، لضعف في صحته، لضعف في بدنه، ولكنه خرج ولم يولي مدبرا، فهذا يعني أيضا يعني قد يدخل في جملة الشهداء إن صح التأويل. تفضل.
ثالثا، أن يجرح في المعركة ثم يأكل أو يشرب مما يدل على أن فيه حياة مستقرة ثم يموت بعد ذلك، وكذلك إذا جرح في المعركة ثم قال بقاؤه عرفا ثم مات بعد ذلك. والدليل قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه جرح في أكحله عام الأحزاب، ولكنه سأل الله أن ألا يميته حتى يقر عينه حتى يقر عينه بمن قريضة، فاستجاب الله دعاءه وبقي الجرح ملتئما حتى حكم في بني قريضة بنفسه لأنه حليفهم، ثم انبعث الدم ومات رضي الله عنه.
نعم، سعد بن معاذ رضي الله عنه كما ذكر الشيخ أنه لما أصيب في أكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، كما جاء هذا في روايات أبي الزبير عن جابر عند مسلم، فسكن الدم فترة، ثم لما ورمت أو ورم هذا الجرح فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. وجاء في حديث عائشة في الصحيحين أنه لما أصيب سعد، وكان هذا في يوم الخندق، أصيب في يوم الخندق كان رماه رجل من قريش يقال له ابن العريقة، يقال له ابن العريقة، رماه في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح جاءه جبريل فأمره بالخروج مرة أخرى إلى بني قريظة، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال بني قريظة فقاتلهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ كي يحكم في مقاتلتهم، فقال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم، فكان هذا حكم سعد ابن معاذ في بني قريظة من اليهود، وقد أقره رب العزة سبحانه من فوق سبع سماوات على هذا الحكم، فكان حكمه موافقا لحكم الله عز وجل. فالشاهد أن سعد ابن معاذ رضي الله عنه رغم أنه أصيب أو جرح في أرض المعركة في أكحله، ولكنه عاش فترة لما حسم وعولج هذا الجرح ولم يمت مباشرة منه، فلذلك لم يعامله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الشهيد من ناحية أنه لم يغسله وما شكل ذلك. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فهذا دليل على أن الشهيد إذا طال بقاؤه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وألحق العلماء بذلك ما إذا وجد دليل الحياة المستقرة مثل النحل.
نعم، يعني أن يصاب في المعركة ثم يأكل ويعيش فترة بعدها لم يمت مباشرة بسبب هذا الجرح أو بسبب أنه قتل في أرض المعركة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حكم تغسيل السقط. السقط بكسر السين، ويجوز الفتح ويجوز الضم، ومعناه الساقط، والمراد به الحمل إذا سقط من بطن أمه. فإذا تم أربعة أشهر من بدء الحمل غسل وصلي عليه.
نعم نعم، هذا واضح. نعم نعم.
والمراد بالأشهر هنا الأشهر الهلالية.
نعم، الأشهر الهجرية. نعم.
وقال العلماء: ويسمى لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
نعم، أمنا المشهور عند العامة أن الناس يدعون بأسماء أمهاتهم، هذا لا يصح، هذا وإن جاء في حديث ولكنه حديث لا يصح. نعم، حديث ضعيف. تفضل.
وإذا تعذر غسله فقيل لا ييمم، وهو الأقرب إلى الصواب، لأن هذه ليست طهارة حدث وإنما هي طهارة تنظيف. لكن إن كانت مسألة التيمين،
نعم،
طيب، من تعذر غسله إجماعا فإن الإجماع لا يجوز مخالفته، لا تجوز مخالفته، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة.
والذي أظهر يعني والله أعلم أنه ليس في إجماع، والأمر يحتاج إلى بحث، كأن الشيخ علق هذا عليه على تحقيق وجود هذا الإجماع. نعم، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: حكم قيام الغاسل بستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا.
نعم.
يلزم الغاسل ستره.
لا لا لا, لا, لا هنا أصلحت هذا في الحاشية. يلزم الغاسل ستر ما رآه من الميت. نعم.
يلزم الغاسل ستر.
يلزم الغاسل ستر ما رآه من الميت. إما أن يلزم الغاسل ستر ما رآه من الميت ما لم يكن حسنا، فربما يرى منه ما ليس بحسن. ليس عندك هذه الزيادة؟ لا لا. نعم، إما من الناحية الجسدية وإما من الناحية المعنوية. مثل أن يكون وجهه مظلما، أو أن يتغير لونه، أن يتغير لون الجلد ببقع سوداء وما أشبه ذلك. يعني الغاسل يطلع على ما لا يطلع عليه غيره بعد الموت. هذا الميت تحدث فيه أشياء قد تكون غير محمودة كما أشار الشيخ هنا، فهذه الأشياء ينبغي أن تستر. لا ينبغي على الغاسل أن يخرج يشيع هذا الأمر عند أهل الميت خاصة، لأن هذا مما يؤذيهم. نعم تفضل.
قال العلماء: إذا كان الميت صاحب بدعة وداعية إلى بدعته ورأى عليه مكروها فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى تحذر الناس من بدعته، لأن الناس إذا علموا أن خاتمته على هذه الحال فإنهم ينفرون من منهجه وطريقه.
نعم.
وهذا القول لا شك قول جيد وحسن.
يعني الشيخ رحمه الله استثنى من هذا الأمر المبتدع، فإذا كان الميت على بدعة يعني كان مبتدعا في حياته وعرف بهذه البدعة خاصة إذا كان داعية إليها، فمثل هذا لا يستر عليه، هذه عقوبة للمبتدع، بل يشهر به ويبين أمره للناس أن خاتمته كانت بهذه الصورة حتى يتعظ ويعني ينفر من بدعته التي عاش عليها في حياته. نعم. والمبتدع من أكثر الناس اصطناع للقصص الواهية والأساطير حول موتاهم. نعم. يعني يكذبون وينسجون الأساطير والأكاذيب حول موتاهم حتى يرفعوهم إلى أعلى المراتب. نعم. وهذا لا ينفعهم عند الله عز وجل.
قال رحمه الله: مسألة، ما حكم الشهادة لمعين بالجنة؟ الجواب: لا يشهد بالجنة لمعين إلا لمن شهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل العشرة المبشرين بالجنة، ومثل سعد بن معاذ وثابت بن قيس وعبد بن سلام وبلال رضي الله عنهم،
كلهم لا شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة العشرة، وهؤلاء الصحابة. يعني البعض يظن أن الشهادة بالجنة كانت العشرة المبشرين فقط، لا، العشرة المبشرون هم رؤوس الصحابة الذين شهد لهم بالجنة، ومنهم الخلفاء الأربعة. وأما هناك صحابة آخرون شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ولا يدخلون في العشرة المبشرين، نعم، نحو ما ذكر سعد بن معاذ وثابت وعبد الله بن سلام وبلال رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
وألحق شيخ الإسلام من اتفقت الأمة أو جل الأمة على الثناء عليه مثل الأئمة الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة وأثنوا عليها غيرا فقال وجبت، أي وجبت له الجنة، ومرت جنازة أخرى وأثنوا عليها شرا فقال وجبت، ثم قال إنكم أنتم شهداء الله في الأرض، وعلى هذا فنشهد لهؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة أو جلها على الثناء عليهم في الجنة، لكن ليست شهادتنا لهم بالجنة كشهادتنا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي استدل به المصنف رحمه الله حديث أنس في الصحيحين، وهو حديث عام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا شهدت الأمة أو إذا شهد المسلمون لفلان بأنه من أهل الخير أو من أهل الصلاح والتقوى ومن أهل الفضل والعلم فشهادته مقبولة عند الله عز وجل، فلذلك قال أنتم شهداء الله في الأرض. فاستأنس الشيخ بهذا الحديث على أنه من شهدت له الأمة بالصلاح وبالتقوى وبالعلم وبنفع الأمة بهذا العلم أنه يعني يشهد له بالجنة على ظاهر شهادة الأمة له، وهذا ليس مستبعدا. يعني نحن نذكر هؤلاء الأئمة العظام أمثال أحمد ومالك والشافعي والبخاري ومسلم إلى آخر أئمة السلف من أئمة الحديث وأهل السنة، نشهد لهم بالخير ونشهد لهم بأنهم يعني بلغوا الدعوة ونشروا العلم وجهادوا في الله حق جهاده كما يظهر والله أعلم بالسرائر، فهذه الشهادة الظاهرة توجب لهم الجنة. نعم. ولكن كما قال الشيخ أن شهادتنا ليست بلا شك كشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها ليست وحيا ويعرض للخطأ. عرض ليش؟ للخطأ. لأن الله عز وجل الذي يعلم ما في القلوب ويعلم ما في السرائر وقد يرد على هذا الاستدلال بحديث أبي هريرة الذي فيه أن أول ثلاثة صار بهم النار قارئ كان يقرأ القرآن والمتصدق وليه وليه وال ها والذي جاهد أو مجاهد في سبيل الله. فهؤلاء الثلاثة قاموا بهذه الأعمال العظيمة في الظاهر ولكنهم لم يفعلوا هذا لله فكان مصيرهم النار. لذلك كان هذا الحديث من أشد ما يخاف منه العلماء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه لما يذكر هذا الحديث يبكي يبكي بكاء شديدا. فكيف بنا نحن وأبو هريرة؟ حافظ الصحابة أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أكثر من روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم هذا كان يخاف على نفسه ونحن أولى بهذا الخوف منه. نعم، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا جميعا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وأن يختم لنا بالحسنى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.